جاءكم بصائر من ربكم.
أعوذ بالله السميع العليم من شرور الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا نشرع في دورة الكافي للشيخ محمد بن يعقوب الكليني رحمه الله تعالى. قبل الورود في أحاديث الكتاب الكافي، لا بأس بتعريف سريع نحو بهذا المؤلف. محمد بن يعقوب الكليني هو محمد بن يعقوب بن إسحاق أبو جعفر الكليني، نسبة إلى كلين من منطقة جنب الري شمال طهران. قال عنه النجاشي: وكان خاله علان الكلين الرازي شيخ أصحابنا في وقته بالري ووجههم، وكان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم. وقد ذكر الشيخ الطوسي في الفهرس أنه ثقة عارف بالأخبار. فإذا عندنا عبارة كان أوثق الناس في الحديث وأثبتهم، هذه عبارة الشيخ النجاشي رحمه الله. وعندنا عبارة الشيخ الطوسي أنه كان ثقة عارف بالأخبار. هذان التعبيران يدلان على أن هذا الرجل لم يكن مجرد راوي للأحاديث يروي أحاديث كيفما اتفق، بل هذا كان له حسن انتقاء للأحاديث رحمه الله تعالى. فهو ثبت في الحديث وأوثق الناس في الحديث، وكان عارفا بالأخبار، يعرف كيف ينتقل الأخبار. حتى وهذا أمر واضح جدا على مستوى مطالعة كتابه رحمه الله تعالى. توفي الشيخ الكليني رحمه الله تعالى ببغداد، باعتبار أنه انتقل في أواخر حياته إلى بغداد، بعضهم يقول في آخر سنتين من عمره، بعضهم يقول أكثر من ذلك. توفي رحمه الله تعالى بحسب ما جاء في رجال النجاشي سنة 329 للهجرة. شيخ الطوسي في الفهرس ذكر أن وفاته كانت سنة 328 للهجرة، لكنه في الرجال عاد وذكر بأنه توفي سنة 329 للهجرة، تسمى سنة تناثر النجوم، وهي سنة الغيبة الصغرى، فعلا انتهاء غيبة الصغرى وبدء الغيبة الكبرى، يعني سنة وفاة السفير الرابع للسمري. على كل حال، رجال الطوسي لاحق متأخر عن كتاب فهرسة الطوسي، فالاشتباه اللي وقع في فهرسة الطوسي رحمه الله تعالى تراجع عنه الشيخ الطوسي في الرجال. قال النجاشي: ومات أبو جعفر الكليني رحمه الله ببغداد سنة 29 و300 سنة تناثر النجوم، وصلى عليه. طبعا تناثر النجوم هو أول بموت العلماء الكثيرين فعلا. وصلى عليه، هي سنة وفاة علي بن بابويه أيضا والد الشيخ الصدوق. وصلى عليه محمد بن جعفر الحسني أبو قيرات. هذا الرجل محمد بن جعفر الحسني أبو قيرات الظاهر أنه من سلالة الطالبيين، وكان أبوه وجه من وجوه الطالبيين. ترجم له الشيخ النجاشي في رجاله صفحة 122 رحمه الله تعالى، ترجم لأبيه يعني. هناك ذكر جعفر بن محمد بن جعفر بن الحسن بن جعفر بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب أبو عبد الله هو والد أبي قيرات، اللي هو هذا الذي صلى على الشيخ الكليني. وابنه يحيى بن جعفر روى الحديث كان وجها في الطالبيين متقدما، يعني هذا الذي صلى عليه ظهر أنه من سلالة الطالبيين، معروف كوجه من وجوه الطالبيين فعلا. هذا يدل على مكانة الشيخ الكليني رحمه الله تعالى، أن يصلي عليه وجه من وجوه الطالبيين في بغداد. دفن بباب الكوفة. في كلام حول قبره أنه اندرس أو لم يندرس، أن هناك من ذهب إلى قبره. في العبارة هنا أن أحمد بن عبدون قال: كنت أعرف قبره وقد درس، يعني كأنه قد زال القبر مثلا أو لم يهتم به فعلا رحمه الله تعالى. هذا من حيث التعريف بالشيخ الكليني رحمه الله تعالى. بالنسبة لكتاب الكافي الذي نبحث عنه فعلا، كتاب الكافي يعد بين كتب الشيعة الإمامية بلحاظ الكتب القديمة بتعبر عن المصادر الأصلية. نحن نسمي هذا كتاب الكافي مصادر أصلية باعتبار ما وصلنا، ولا ينبغي أن تكون المصادر الأصلية هي الأصول التي كتبها الرواة، يعني نحن أصحاب الأئمة عليهم السلام، كل واحد منهم تقريبا كان لديه، أو كل واحد معروف فيما بينهم عالم من علماء أصحابنا الإمامية، كان لديه أصل من الأصول، مثل عندنا أصل حريز، أصل معاوية بن عمار، هذه الأصول المتعارفة المذكورة في المتداولة في الكتب الفهارس. فعلا هؤلاء العلماء دونوا الأصول، وكانت تتناقل الأصول على يد الرواة وعلى مشايخ الإجازة، وتقرأ عند مشايخ الإجازة. في فترة متأخرة بزمن المجاميع الحديثية مثل مشيخة ابن محبوب مثلا، أو الكتب المنوادر أو مشاكل ذلك مثل نوادر مثلا محمد بن أحمد بن يحيى بن عمران الأشعري القمي، صاحب ما يسمى بدبة شبيب، أو أي كتاب آخر من كتب الطائفة، صارت تجمع الأحاديث جمعا كاملا، يعني لم يعد هناك اقتصار على أصل من الأصول، صارت أصول متنوعة تجمعها، إما أن تكون مبوبة وإما أن تكون غير مبوبة. يعني بعض الأحيان يجمعون الأحاديث من دون تبويب، وبعض الأحيان يجمعون الأحاديث مع تبويب. وحيجي إن شاء الله تعالى في بعض التراجم بعض الرواة يقال له كتاب غير مبوب لكن بوبه فلان، يعني في واحد كتب كتاب لم يبوبه، لم يذكر أبوابا فيه، لم يرتبه، لم يفهرسه، لكن في واحد ماذا أتى وبوب ذلك الكتاب مثلا، يعني نظمه، رتبه مثلا، هذبه. على كل حال، كتاب الشيخ الكليني يعتبر، باعتبار أنه نحن تلك الأصول غالبها معظمها لم يصلنا، صار مثل كتاب الكافي يعتبر هو المصدر الأصلي، هو مصدر أصلي مقابل المصادر الفرعية التي تنقل عن الكافي مثلا، مثل كتاب الوسائل أو كتاب بحار الأنوار أو كتاب الوافي مثلا، هذه تعتبر مصادر فرعية، باعتبار أنهم هؤلاء في الغالب ما عندهم أصول خاصة بهم، بل هؤلاء ينقلون عن الكتب القديمة فعلا، واحد منها هذا الكتاب. فكتاب الكافي يعتبر من الأصول، وهو من المصادر الأصلية، وهو من نوادر المصادر الأصلية، بل لا أعرف مصدرا أصليا من المصادر الأصلية التي جمعت ما بين الأصول والفروع والخطب والمواعظ. يعني هو رحمه الله تعالى جمع في كتابه موسوعة حديثية شاملة قل ما تجد نظيرا لها في كتب الأصحاب في تلك الأيام فعلا، ومن هنا كانت أهمية هذا الكتاب، كتاب الكافي. طبعا هو الشيخ النجاشي عندما أراد أن يذكر صنف الكتاب الكبير المعروف، بس هو كتب معروف بالكليني يسمى الكافي، ما أدري هو كان كتاب معروف باسم كليني، أنه هذا كتاب الكليني يعني، ثم قال المعروف بالكافي فعلا، ذكر أنه صنفه في 20 سنة، وأراد أن يذكر الأبواب، يعني بدءا من كتاب العقلي وكتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجة، وذكر 30 كتابا من الكتب، نفس الشيء مذكور 30 كتاب في فهرسة الطوسي رحمه الله تعالى، يعني بوبوا ذكروا الأبواب التي ذكرها شيخ الكليني رحمه الله تعالى في الكافي. بس في فرق، أنه في كتاب النجاشي عندما ذكر أولا كتاب العقل، كتاب فضل العلم، كتاب التوحيد، كتاب الحجة، كتاب الإيمان والكفر، مباشرة انتقل إلى كتاب الوضوء والحيض، يعني كتاب الطهارة، ومع أنه ينبغي كان له أن يفعل كما فعل شيخ الطوسي في الفهرست، أن يذكر ماذا بعد الإيمان والكفر، يذكر كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن، بس هو الشيخ النجاشي ذكر كتاب الإيمان والكفر، كتاب الوضوء، بعدين ذكر ماذا كتاب القرآن وكتاب فضل كتاب الدعاء وكتاب فضل القرآن، وهذا من نوع من العلاقة بالترتيب، الأنسب بالترتيب ما ذكره الشيخ الطوسي في الفهرست. من اللطيف أنه في كلا الكتابين ذكر الروضة ككتاب من كتب الكافي، لأنه في بعضهم قد يشكك يقول بأن الروضة ليس من الكافي، في كلا الكتابين قد نص على أن الروضة من الكافي، مثلا في هذا في رجال النجاشي قال كتاب الروضة آخر شيء عبارة، مثلا في الفهرست قال كتاب الروضة آخر كتاب الكافي، كتاب الروضة آخر كتاب الكافي، فالروضة هو جزء من الكافي وليس خارجا عن كتاب الكافي. طبعا له كتب أخرى مثل كتاب الرد على القرامطة، رد كتاب رسائل الأئمة، كتاب تعبير الرؤيا، كتاب في الرجال، كتاب ما قيل في الأئمة من الشعر، إلى آخر العبارات التي ذكرها. وأيضا أشار إلى أن كتاب النجاشي كان من الكتب المقروءة على الطائفة فعلا، فكان يقول كنت أتردد إلى المسجد المعروف مسجد اللؤلؤي، وهو مسجد نفطويه النحوي، أقرأ القرآن على صاحب المسجد وجماعة من أصحابنا يقرؤون كتاب الكافي على الكاتب حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، هذا الكاتب كان يقول حدثكم محمد بن يعقوب الكليني، ثم يقرأ عليهم كتاب الكافي فعلا. وعلى كل حال، فإذا هذا الكتاب كتاب الكافي، طبعا كتاب الكافي إذا واحد أراد أن يحصل أسانيده التي كانت تقرأ قريب الزمن يعني، على طلابه كانوا يقرؤون الكتاب على مجموعة من الناس، يستطيع أن يحصل أسانيد متعددة، لأن هذا الكتاب كتاب اهتمت به الطائفة منذ بداية كتابته، وكان يقرأ منذ بداية كتابته عند وعلى طلاب الشيخ الكليني رحمه الله تعالى. فعلا مثلا مثل شيخ المفيد قرأ كتاب الكافي على ابن قولوي، مثلا قرأ كتاب الكافي، وفي عندنا نحن أسانيد تمر عن طريق ابن قولوي إلى كتاب الكافي. وعلى كل حال، هذا الكتاب الكافي كما قلنا بأنه من حيث الكتاب تنوع أحاديثه، بدءا من كتاب العقل والجهل، أو فضل الكتاب فضل العلم، أو كتاب الحجة، أو كتاب التوحيد، ثم كتاب الحجة، ثم كتاب الإيمان والكفر، ثم الدعاء، ثم فضل القرآن. طبعا بالإيمان والكفر هناك أبحاث أخلاقية كثيرة مذكورة هناك فعلا، وصولا إلى العبادات مثل الطهارة وإلى آخر العبادات، ثم الختم بالروضة، يدل على موسوعية عظيمة لهذا الكتاب في الأحاديث، وأحاديثه تتجاوز لعلها 16,000 حديثا فعلا. وطبعا الشيخ الكليني رحمه الله تعالى في بداية كتابه، عندما شرع في الكتاب، بدأ بكتاب العقل والجهل فعلا. وهذه نكتة مهمة جدا أن يلتفت، أن الشيخ الكليني رحمه الله تعالى شروعه في الكافي بكتاب العقل والجهل لغاية، باعتبار أنه مناط التكليف، مناط الخطاب، مناط الثواب والعقاب هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن العقل. وبما أن مناط الخطاب والتكليف هو العقل، وأن الله تعالى لا يخاطب إلا أولي الألباب، أولي الأبصار، أولي النهى، أولي العقول، ما شئت فعبر، فحينئذ بدأ الكافي كليني رحمه الله تعالى كتابه بذكر كتاب العقل والجهل الذي عليه مدار التكليف، وصدر كتابه بحديث يؤكد هذا المعنى، وأن العقل هو إياك آمر، إياك أنهى، إياك أعاقب، إياك أثيب، مما يدل على أن الخطاب والتكليف والثواب والعقاب كله مربوط بالعقل فعلا. ومن هنا نبدأ نحن إن شاء الله تعالى في تعريف هذا العنوان الذي بدأ الشيخ الكليني رحمه الله تعالى به كتابه، الذي هو كتاب الكافي. هو قال رحمه الله تعالى: كتاب العقل والجهل. طبعا بالنسبة للعنوان الكتاب، في كلام بينهم أنه أو هناك سؤال قد يطرح في المقام، أن لماذا الشيخ الكليني قد قابل بين العقل والجهل، مع أن ينبغي مقتضى القواعد أو مقتضى اللغة أو مقتضى المتبادر في الذهن مثلا أن يقول كتاب العقل والجنون مثلا، أو يقول كتاب العلم والجهل، أن يقابل بين العقل والجهل، ما المناسبة ما بين العقل والجهل، حتى أن بعضهم لعله قد جعله كأشكالا على الشيخ الكليني، وأن الشيخ الكليني كيف يقابل بين العقل والجهل في مقدمة كتابه فعلا. نحن في مقام علاج هذه المسألة، أولا ينبغي أن تلتفتوا قبل أن نرد في علاج المسألة تفصيلا، أنه ليس الشيخ الكليني الذي قابل بين العقل والجهل، فإن الروايات هي كانت تقابل بين العقل والجهل فعلا. مثلا إذا بتشوفوا بالروايات، مثلا مثل الكافي الجزء الأول صفحة 26، سأتكلم على طبع دار الحديث، مثلا يقول عن أبي ابن فضال عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا يقول: صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله، فقابل بين الصديق والعدو، فجعل الصديق هو العقل والعدو هو ماذا؟ هو الجهل. أيضا من الأحاديث، هو الحديث رقم 14 من أحاديث هذا الباب، هو حديث اللي هو حديث جنود العقل والجهل. بالي هو حديث جنود العقل والجهل، رواية سماعة بن مهران: كنت عند أبي عبد الله وعنده جماعة من مواليه، فجرى ذكر العقل والجهل، فجرى ذكر العقل والجهل، فقال أبو عبد الله: اعرفوا العقل وجنده والجهل وجنده. فالإمام أيضا ماذا؟ هم ذكروا العقل والجهل أمامه، وهو ماذا؟ قابل بين العقل والجهل، ثم ساق الحديث ماذا؟ على بيان أن هناك الله خلق العقل، ثم خلق ماذا؟ خلق الجهل فعلا. بالي على كل حال، فلذلك دعوة يعني ليس الشيء يعني الشيخ الكليني عندما قابل بين العقل والجهل ليس من عندي نفسي، بل الشيخ الكليني قابل بين العقل والجهل تبعا لما جاء في أخبار أهل البيت صلوات الله تعالى عليهم. هذه من جهة الأولى. من جهة الثانية، عندما ننظر نحن إلى كتاب عندما نريد أن نفهم الكلمة العقل والجهل، حتى نرى هل تصح المقابلة بينهما أو لا تصح المقابلة بينهما، ينبغي أن يلتفت إلى أن هناك طريقتان مبدئيا لفهم الكلمات أو معاني الكلمات أو ما ما ينبغي أن تحمل عليه المصطلحات أو الكلمات الواردة في الكتاب والسنة. في عندنا الطريقة الشائعة لعلها في فهم الآيات والروايات، وهي التي أصل لها في علم الأصول ضمن بعض القواعد، تسمى عبارة عن تطبيق ثلاث قواعد مبدئيا: تبادر، ثم عبارة عن أصالة عدم النقل، ثم عندهم شيء اسمه أصالة الحقيقة. بيانه أنه في علم الأصول الأصوليين اهتموا كثيرا كثيرا ما يهتمون، يعني لا إشكال بين الأصوليين أجمعين أنه ينبغي لنا نحن في مقام فهم النصوص أن نفهم النص بحسب عرف المتكلم، ولا نفهم النص بلحاظ ماذا؟ بلحاظ أعرافنا. في أي خطاب، في أي بيان، في أي كلام يذكر في كلمات الأئمة أو في كلمات في القرآن الكريم أو في كلام رسول الله صلى الله عليه وآله، نحن عندما نريد أن نفهم هذا الخطاب لابد أن يكون لدينا اطلاع على عرفهم، ويستدلون على ذلك بنكتة عقلائية وعبارة عن أن ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام التفهيم والتفهم على وفق عرفه، على وفق اصطلاحاته ما يفهمه في المتعارف النوعي. ولو أراد اصطلاحات خاصة لاحتاج إلى ماذا؟ إلى نصب قرائن. عدم نصبه قرائن خاصة على أنه مريد لمعاني خاصة، هذا يكشف عن ماذا؟ أنه لا يريد معاني، أنه يريد التخاطب والتفهيم والتفاهم على طبق العرف العام. وأنت لكي تفهم كلام هذا المتكلم تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى فهم ما هو مراد هذا المتكلم، وكيف، عفوا، تحتاج أن تكون مطلعا على عرف المتكلم وكيف كان هناك، كيف كان الأسلوب التفهيم والتفهم، وما هو المتبادر من الألفاظ في أذهانهم. هذه النقطة الأصولية التي على أساسها مثل الشهيد الصدر يعبر، يقول موضوع حجية الظهور، الظهور الموضوع زمن النص، أو الظهور الموضوع عصر النص. فلا نقول بحجية الظواهر مطلقا بأي ظهور موضوعي، وهلا الآن في ظهور موضوعي في هذا الزمان، وعندنا ظهور موضوعي قبل ذلك، ولعله في المستقبل يكون ظهور موضوعي جديد، بالنتيجة الأعراف تتغير وتتبدل، لعل الكلمات تحتف بقراءة نوعية مختلفة، فيكون للكلام ظهور موضوعي في زمن، ظهور موضوعي في زمان آخر. ما يهمنا ماذا؟ يهمنا دائما وأبدا في فهم النصوص على الظهور الموضوعي الثابت زمن النص، ولا يهمنا أي ظهور موضوعي آخر، لأن هذا هو موضوع الحجية، باعتبار أن ظاهر، كما قلنا، ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام التفهيم والتفاهم على طبقه عرفه الخاص فعلا، مو على طبق أي عرف كان فعلا. وهذا يمكن لكم أن تستشهدوا عليه بقوله تعالى مثلا: ما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فإن الرسل إنما نزلت وأرسلت من الله تعالى إنما ترسل بلسان قومها، فأي رسول أرسله الله سبحانه وتعالى أرسله ليبين للناس على أساس اللسان الذي فيه تحاور، باعتبار أنه نحن كل الدين إنما بلغ على أساس اللسان، هناك كلام يتكلم به رسول، وهذا هو طريقة البيان وطريقة الخطاب وطريقة التفهيم والتفاهم، عبارة عن ألفاظ ومعاني ومراد للمتكلم ينقلها عن طريق الألفاظ فعلا. والمتبع لكل رسول من الرسل كان عبارة عن ماذا؟ لسان قومه، عرف قومه، ما يتكلم به قومه. فأنت إذا أردت أن تفهم معنى كلام أي نبي أو خطاب القرآن أو أي خطاب الأئمة، لابد أن تنظر إلى العرف الذي عاش به، الذي عاصره القرآن أو عاصره كلام النبي أو عاصره الأئمة عليهم السلام. على هذا الأساس إذا أردنا أن نفهم هذا المطلب، الأصوليين بنوا المسألة على قواعد ثلاثة أساسية. القاعدة الأولى، يقولون عندنا قاعدة اسمها: أولا لابد أن نحدد مثلا معنى الموضوع له اللفظ. كيف نحدد المعنى الموضوع له اللفظ؟ قالوا أهم علامة، لا أقل بحظ ما استقر عليه رأي الأصوليين في وقت متأخر، خصوصا من بعد صاحب الكفاية. قبل صاحب الكفاية كانت العلامات كثيرة يذكرونها، لكن بعد صاحب الكفاية مثلا صارت عمدة العلامات هي علامة واحدة، هي عبارة عن علامة التبادر. فيقولون عمدة علامات الحقيقة أو عمدة العلامات التي يمكن أن نستكشف بها الوضع عبارة عن التبادر. ما معنى التبادر؟ أن إطلاق اللفظ يتبادر إلى الذهن من حق هذا اللفظ معنى معين. هذه أول قاعدة. فإذا أولا نستكشف الوضع عن طريق ما يسمى بالاصطلاح الأصولي بالتبادر، مقصودهم من التبادر أن يتبادر إلى الذهن من إطلاق اللفظ هذا المعنى بعينه، لا من دون قرينة، يعني تبادر هذا المعنى من دون حاجة للتبادر إلى أو انسباق هذا المعنى إلى قرينة من القرائن. ثاني نقطة، طب قالوا هذا التبادل يكشف عن الوضع في زمننا، كيف نعرف الوضع في زمن مين؟ في زمن في تلك الأيام، لعله تغير الوضع، لعله كانت اللفظ موضوعة لمعنى ثم انتقلت إلى معنى آخر. فكيف نعرف أن هذا المعنى الموضوع له في هذا الزمان هو عين المعنى الموضوع له في ذلك الزمان؟ طبقوا قاعدة اسمها ماذا؟ أصالة عدم النقل فعلا. وقالوا إن طبعا بغض النظر كيف قربوا أصالة عدم النقل تحت عنوان استصحاب القهقرة أو تحت عنوان أصالة ثبات اللغة، بغض النظر ما هي التقريبات التي تذكر لأصالة عدم النقل، فطبقوا قاعدة اسمها أصالة عدم النقل. طيب استكشفنا المعنى الحقيقي لللفظ، هل هذا كاف أو لا؟ قالوا لا يكفي ذلك، بل نحتاج أن نستكشف أن المتكلم أراد من اللفظ ماذا؟ المعنى الحقيقي. ماذا نفعل؟ نذهب إلى أصول تسمى بالأصول المرادية. ما هي الأصول المرادية؟ مثل أصالة الحقيقة، أصالة العموم، أصالة الإطلاق، أصالة عدم الإضمار، إلى آخر ما ذكروه من الأصول التي كلها مرجعها إلى ما يسمى بأصالة الظهور فعلا. فأصالة الحقيقة تثبت، أولا استكشفنا الوضع عن طريق التبادر، ثبتنا أن هذا اللفظ موضوع لنفس ذلك المعنى ولم ينتقل إلى معنى آخر عن طريق أصالة عدم النقل، استظهرنا أن مراد المتكلم هذا المعنى باعتباره لم ينصب قرينة خاصة على أساس أصالة الظهور فعلا، بسموها أصول المرادية. وعلى هذا الأساس إذا ورد خطاب عندنا أمامنا وقرأنا فيه كلمة العقل، ماذا يتبادر إلى ذهن من كلمة العقل؟ الكلمة العقل الآن في أذهاننا يتبادر منها القوة المدركة، باعتبار أنه نحن درسناه في الأصول وغير علم الأصول، أن العقل بلحاظ المشهور الأصوليين ومشهور الفلاسفة أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك، لذلك عندما يقولون حكم العقل، وإن كان ظاهر هذا التعبير أنه حكم العقل وكأن للعقل ماذا إصدار أمر، لا، مقصودهم من حكم العقل أدرك العقل، باعتبار أن العقل سواء كان عقلا نظريا أو عقلا عمليا ليس له وظيفة إلا الإدراك، غاية ما في الأمر أن العقل النظري يدرك ما ينبغي أن يعلم والعقل العملي يدرك ما ينبغي أن يعمل. فلذلك قالوا بأن العقل أو يتبادر إلى الذهن أو عرفوا العقل والمتلقى من قبل العرف الآن لا أقل العرف الطلاب أن العقل ليس له وظيفة إلا الإدراك فعلا. فحينئذ عندما تقول العقل يتبادر إلى ذهن القوة المدركة، فأنت تطبق عليها أصالة عدم النقل، يصبح معك أن المقصود من العقل في ذلك في زمن النص ماذا؟ أيضا القوة المدركة. وباستظهار وعلى مستوى أصالة الظهور تطبق أصالة الظهور، تقول عندما قال كتاب العقل والجهل ماذا أراد من كلمة العقل؟ أراد من العقل القوة المدركة. وحينئذ العقل اللي هو قوة مدركة يقابلها الجنون، لا يقابلها ماذا؟ الجهل. وأيضا بنطبق هذا الكلام على كلمة الجهل، الجهل يتبادر إلى أذهاننا بسبب المنطق فما بعد، يتبادر إلى أذهاننا من كلمة الجهل ماذا؟ عدم العلم، لأن الجهل نقيض العلم، الجهل نقيض العلم أو عدم ملكة بغض النظر عن عبارات اللغويين، سمون النقيض اللغوي ضد العلم بعضهم، مقابل أنت عبر تقابل، الجهل يقابل العلم فعلا، فحينئذ الجهل عدم العلم، هذا التبادر إلى أذهاننا. ثبتنا أنه في زمن النص بأصالة عدم النقل أن الجهل بهذا المعنى، أطلق هذا اللفظ في النص أو في العبارة للشيخ الكليني ولم ينصب قرين على الخلاف، إذا المقصود من الجهل ما يقابل العلم، فحينئذ يقع الإشكال. وهذه الطريقة عم بذكرها لكم مو طريقة يعني مستهجنة، مثلا بشوفوا بعض كتب الفقهاء رحمهم الله تعالى في بحث في كتاب الصوم مثلا، عندما أراد أن يبين صاحب العروة رحمه الله تعالى بأن من شرائط صحة الصوم العقل، فلا يصح الصوم من غير العاقل مثلا، استدل بهذه الرواية أول حديث الذي قد نقرأه إن شاء الله تعالى، هو ماذا؟ لما خلق الله العقل استنطقه ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال تعالى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا أحب إلي منك ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب، فجعل مناط الثواب والعقاب والخطاب على ماذا؟ على العقل. طيب جيد جدا، فإذا المجنون لا ثواب له، المجنون غير مخاطب، فعباداته لا تكون شرعية. عبارة تقول هكذا، يقول عندما قال عندما ذكر صاحب العروة في الصوم العقل فلا يصح من المجنون، قال هذا الفقيه لعدم الاعتبار بقصده بعد أن كان مرفوعا عنه القلم، هذا مطلب استقابل النقاش، ومن هنا كان عمده وخطأ وديته على العاقلة، لأن هذا الكلام لا يطبقونه في الصبي، إنه بالصبي قالوا عمد الصبي خطأ، لكن ما قالوا بأن الصبي ماذا لا تكون عباداته شرعية، يعني ما ثبت العلماء في بحث على كل حال في مسألة شرعية عبادات الصبي أنه عمد الصبي خطأ هل يستدل بها في أكثر من موضع، في مسألة عبادات الصبي شرعية أو لا، وفي مسألة عقود الصبي، هل عقد الصبي يصح أو لا يصح عقد الصبي. بعضهم استدل بأنه مسلوب العبارة، واستدلوا بروايات عمد الصبي ماذا خطأ فعلا. بس بغض النظر عن هذا، مش بحثنا فقهي الآن، بهمني هذا المطلب. يقول: وقد ورد النص أن أول ما خلق الله العقل، وأنه تعالى خاطبه بقوله: بك أثيب وبك أعاقب. فالعقل إذن هو المناط في الثواب والعقاب، والمدار في الطاعة والعصيان، فلا أثر لعبادة المجنون. يعني قابل بين العقل وماذا؟ والجنون فعلا. ونقطة واضحة، تبادر أصالة عدم النقل، ثم ماذا؟ ثم طالما أنه لم ينصب قرين على الخلاف، نطبق أصالة الحقيقة فعلا. وهذا أمر موجود بشائع جدا في مقام فهم الآيات والروايات فعلا. أنتم أي آية تقرؤونها في القرآن الكريم مثلا فيها كلمة ظن، فيها كلمة علم، فيها كلمة يقين، مباشرة يأتي على، أو كلمة شك، مباشرة يأتي على بالكم ماذا؟ المصطلحات التي درستموها في علم المنطق مثلا، فتقولون مقصود من الظن الاعتقاد الراجح مثلا ما بين 50 و100، فتقع الإشكالية في بعض الموارد الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، ماذا معنى الظن هنا؟ مشاكل ذلك من الموارد الكثيرة التي يقع فيها مسألة كلمة حرام، يتبادر إلى ذهنك الحرمة التكليفية، فكل آية تقرأ فيها كلمة حرام تحملها على الحرمة ماذا التكليفية، مع أنه قد تكون ماذا أمور أخرى المقصود منها. بغض النظر، بس بالنتيجة هذه القاعدة هي قاعدة شائعة في مقام فهم النصوص فعلا، سواء كانت الخطابات الشرعية القرآنية أو غيرها فعلا. ما نريد بيانه، نحن نبهنا هذا، نحن على هذا المطلب في غير مقام وفي أكثر من مقالة وأكثر من بحث، وأن قلنا بأن هذه الطريقة ليست طريقة موثوقة. طبعا عندنا بحث ونحن نقاش مطول في مسألة أصالة عدم النقل وصحة الاعتماد عليها، وفي أصل وجود شيء اسمه ماذا؟ أصالة عدم النقل عند العقلاء. أصلا هل هناك شيء اسمه أصالة عدم النقل عند العقلاء أو لا؟ لا سيما إذا كانت إرهاصات النقل على مستوى اللغوي واضحة. مرة بتكون احتمالات النقل ساذجة على مستوى اللغة، يعني مثلا صرنا فقط 20-30 سنة فارق بيني وبينك مثلا، أقرأ نصا لك، احتمالات النقل ماذا تكون ساذجة جدا، بسيطة أصلا مش محتملة. لكن مرة أخرى نحن نعرف أن هذه اللغة قد انغمست باصطلاحات وتحولات وتبدلات من أولها إلى آخرها، فعندنا أشبه شيء بالعلم الإجمالي بماذا؟ بحصول النقولات. فحتى لو سلمنا أن هناك ما يسمى بأصالة عدم النقل، يعني لا نسلم بها، حتى لو سلمنا بأصالة عدم النقل، هل العقلاء لو كان عند على تقدير وجود أصل مثل هذا الأصل عندهم، هل كانوا يطبقونه في هذه الموارد أو لا؟ ينبغي أن يسأل هذا السؤال الواحد فعلا. وهذه نكتة جدا مهمة، والشيخ الأخوند عنده عبارة بأول الكفاية، بأول الكفاية يقول: إذا احتمل أن سبب التبادر لم يكن حق اللفظ، احتمل، إذا ما عندك شيء اسمه أصالة عدم القرينة، لأن أصالة عدم القرينة تطبقه على مستوى ماذا؟ المراد، مو على مستوى الوضع، فلا تستطيع أن تطبق قاعدة التبادر. هذا ليس موجودا في كل مورد. الآن إذا واحد ملتفت إلى طبيعة اللغة وتبدلات اللغة وما يلقن في الدراسة من مصطلحات على مستوى العلوم، وبعد ذلك يصبح يطبق اصطلاحات العلوم على ما عنده من نصوص مثلا. فلذلك نحن على كل حال لنا نقاش مفصل في هذا المطلب، ليس هنا موضوع ذكره، لكن نحن دائما كنا نقترح ماذا بديلا لهذه أصالة عدم النقل، لما يسمى ما أسميناه باضطراد الاستعمال. هذا اضطراد الاستعمال لعله مو مثل الاصطلاح الدق الموجود في كتب الأصول من بحث الاضطراد، بس أنه المقصود باضطراد الاستعمال هو عبارة عن تتبع استعمالات العرب، سواء على المستوى الشعر أو على مستوى على مستوى كتب اللغة، أو حتى على مستوى الخطابات الشرعية بشكل عام، قرآن أو سنة أو روايات أهل البيت عليهم السلام بشكل عام، استعمالات تتبع استعمالات العرب لكي نرى ماذا يتبادر من إطلاقات الألفاظ عند ذكرها في أذهان المتكلمين. وهذا أمر قابل للتطبيق بكثرة، وسوف يأتي إن شاء الله تعالى هذا أول أمثلة تطبيقه فعلا نحن في المقام فعلا. والحاصل على كل حال، هذا اضطراد الاستعمال نبحثه إن شاء الله تعالى، أو نطبقه إن شاء الله تعالى في الجلسة اللاحقة إن شاء الله تعالى. وحاصل ما ذكرناه إذا نحن على كل حال في هذا البحث أنه فكرة فهم النصوص الطريقة المتعارفة هي عن طريق ما يسمى بأصالة ما يسمى بالتبادر، ثم تطبيق أصالة عدم النقل، ثم بعد ذلك الاستظهار المعاني الحقيقية على أساس أصالة الظهور. هذه الطريقة طريقة أثبتت التجربة على كل حال أنها طريقة غير مأمونة بغض النظر عن مدى صحتها وإمكان الاستدلال على صحتها أو لا، وسوف نبين أثناء تطبيقنا على هذا بيان أنها طريقة غير مأمونة أبدا وأنها طريقة مخالفة تخالف الواقع في كثير من الأحيان فعلا. والحمد لله رب العالمين.